ركضت على أبويا، هو نزل من السيارة، حضني وباسني، شالني وحطني بالسيارة. أثناء ما قعدت أبويا يندار على مود يقعد بالسيارة، قبل ما يقعد طقت العبوة.
في لحظة غفلة في سيارة الأب تنفجر عبوة ناسفة وتتحول أطراف الطفلة نجلاء إلى أشلاء.
طلعنا بنتي عبارة عن كوم لحم، لا إيدين لا رجلين، بس راسه عبارة عن مشعوط الشعوط، والدم ما أعرف منين يجي.
نجت نجلاء من الموت بأعجوبة، لكنها عاشت بيد واحدة، يد يسارية حققت بها إنجازات وألقاب. بطلة التنس العراقية نجلاء عماد ورحلتها من مشارف الموت إلى منصات التتويج في حلقة جديدة من بودكاست فصول. مروى وشير أعدت الحلقة، وأنا أحمد خير الدين، مع النروي فصول الحكاية.
طبعا عندنا مثل عراقي يقول لبنية دلوعت أبوها، أمي وخوات كان دائما يسولفوا لي، أنا كنت المفضل عند أبويا، وكان أبويا دائما يجيب لي ألعاب، وخاصة من يروح للدوام أنا كنت أقعد من الصباحيات أظل قاعدة ويا أبويا حد ما يروح، ومن يروح أنا أرجع أنام. فكان حد كل ما أرجع من الدوام مالته بس أسمع صوت هورن السيارة أركض على أبويا، فكنت كلش متعلقة بأبويا لحد الآن.
نجلاء عماد شابة عراقية تبلغ من العمر اليوم 17 عاماً، نشأت في مدينة بعقوبة شمال شرق العاصمة بغداد. تستحضر طفولتها حين كانت في الثالثة من العمر.
أبويا كان كل ما يجي من الدوام يجيب لي لعابات أكسسوارات مال أطفال، يعني كل جيت من الدوام يجيب لي شيء فرحنا به.
والد نجلاء كان جندياً في قاعدة عراقية أمريكية، كان متكفلاً بعائلة من 7 أبناء يعيشون ظروفاً صعبة بسبب الحرب، لكن أبسط الأشياء كانت تسعد نجلاء إلى أن جاء 19 من إبريل 2008، يوم سيقلب حياتها للأبد.
كل معتاد أختي تقعدنا الصبح على الريوق، قعدت الصبح غسلت وجهي، أمي كانت كل معتاد تسوي لنا بيض، قعدت تريقت سمعت الهورن ما سيارت أبويا، فأم قالت لي كملي أكل وبعدين روح على أبوك. ركضت على أبويا، هو نزل من السيارة جاء علي حضني وباسني، وراها أبويا شالني وحطني بالسيارة.
بضع ثوان فقط استدار فيها والد نجلاء لركوب السيارة، ومع أول خطوة انفجرت السيارة. تبين فيما بعد أن قنبلة لاصقة أسفل السيارة كانت سبب الانفجار، وأنها كانت تستهدف والد نجلاء عماد لفته.
أثناء ما قعدت أبويا يندار على مود يقعد بالسيارة، قبل ما يقعد طقت العبوة، ما حسيت نفسي إلا بالمستشفى، فقد إيدي اليمنى وأطراف سفلة نهاتن.
هذا آخر ما تتذكره نجلاء، أما والدتها أمال صالح فلا تزال تستحضر بحرقة مشهد الانفجار وكيف تم انتشال ابنتها من السيارة بلا أطراف.
يعني الصينية قدامنا مال ريو سمعنا الانفجار، قلبي وجعني، قمت أدور على أطفالي، لأن أنا عندي كانوا 7 أطفال، أدور على بناتي كلهم شفتهم بس نجلة ماكو. نزلنا قمنا نصيح نجلة نجلة نجلة، أبوها قال نجلة صعدت بالسيارة، أنا وأبوها انطفينا بالسيارة والجوارين والعالم بالمنطقة. طلعنا بنتي عبارة عن كوم لحم، لا إيدين لا رجلين، بس راسه عبارة عن مشعوط الشعوط، والدم ما أعرف منين يجي، منين ما أنك مش دم وهيجي، بس لحمة حسبالك لحمة شايلة بداية.
نقلت نجلاء على وجه السرعة إلى المستشفى، كانت قد فقدت الكثير من الدم وأدخلت فوراً إلى غرفة العمليات.
هي أول عملية إنه إيدها اليمنى انبترت، هذا مشوه عبارة عن جلد نازل وعظم طالع، القدم تشف ماكو، يعني نقول الكعب مال الرجل هذا باقي هم مشوه، جلد بصفحة وعظم بصفحة، باقي بس رجلها اليمنى، رجلها اليمنى موجودة بس عبارة عن ممرودة مرد، يعني الركبة والهذا بس الجلد متشلب. أخذوها الأول عملية سووها بتروا الرجل اليمنى، وإحنا برا منهارين ندق ونلطم، حالتنا حالة والله، قلت ما تطلع من عتها. شوية انتهت العملية، طلعوا رجل بنتي اليمنى، حطوا لها بكرتون، قالوا روحوا دفنوها.
في أروقة المستشفى اشتد عويل الأهل والجيران، ظن الجميع أن نجلاء لن تخرج حية. لكن رمقاً من حياة يسكن جسد الطفلة، الجسد الغض لطفلة لم تتجاوز الثالثة يقاوم الموت. جاء الصيف وولى، ونجلاء في المستشفى يقاتل الأطباء لإبقائها على قيد الحياة. بعجوبة نجت نجلاء، لكن الطفلة الجميلة خرجت من المستشفى بلا قدمين وبيد واحدة.
دخلنا مستشفى وظلنا 6 أشهر، فترة ما احنا بالمستشفى وشي، يومي يجيني يقول لي جابوا لي جزء من جزء من جسم نجدة الجوارين طاير على السطوح مال الجوارين نعمه. اقول له وين وديته؟ يقول وديته المقبرة، تعبنا تأدينا وقلنا ما تطلع من عندها بيتنا. الحمد لله والشكر على كل شيء.
بعد 6 أشهر خرجت نجلاء من المستشفى، لكن العائلة حملها سيزداد ثقلاً على ثقل. كان على الأب أن يضاعف العمل لدفع مصاريف العلاج، وكان على الأم العناية بنجلاء وحملها للمستشفى كلما تدهورت حالتها.
النوب قامت نوبش تطلع كوداً، هي انفجار، وهذا تطلع على شكل حباية بجسمها، الحباية تحمل. أركض أنا لازم أوديها، أخاف، أقول أخاف صار تلوث بدمها، أركض للعيادة للأخصائيين، تطلع أنه عبارة أنه حديد، قام يطلع حديد من جسمها، حديد أشكال، يعني والله مرة طلع برغي حديد يطلع، هذا الحديد جسمها عبارة عن يعني والحد هاللحظة والله العظيم الحد اللحظة، وتطلع شظى بجسمها. ضلينا نودي ونجيب ونعالج وهذا إلا ما تعبنا تعبنا، وهاي الأب يركض من الصفحة وأنا أركض من الصفحة، تعقدنا من الدنيا، نفسيتنا تعبت، ما نعرف الفرح شنو.
مرت عائلة نجلاء بفترة صعبة مادياً ونفسياً، كان صعباً على والدي نجلاء رؤية ابنتهم تكبر وهي رهينة كرسي متحرك، تشاهد إخوتها يركضون ويلعبون من حولها وهي عاجزة عن الحركة. كان الأب يرفض شراء أحذية لأطفاله مراعاة لمشاعر ابنته، وكانت الأم تراقبها بحرقة وهي تجمع أحذية إخوتها لتخبئها في الخزانة.
يعني من ينامون أطفال، 7 أطفال، يعني هي من دونهم عبارة عن كأنه طفل بالقماط ملموم، أشوفهم نايمين كليتهم وهي هيك شيء حجم صغير بيناتهم. وصلت الحالة بيها أنه انهيار عصبي صار عندي، يعني شر باو على أخوانها أخواتها، يعني صلوات يكبرون ويمشون هي قاعدة بمكانها، أباو عليهم والله ما أقدر أشتري الحذاء لو تكرمون شحاطة، لأن ظلت باوع أخذت فترة إنه حال عدها إن تبوق الشحاطة مال خوانها أو الحذاء والشيلة والضمة بالكنتور، وأنا باوع عليها وتخلي خوانها يبكون ويدورون على حذيتهم وشحاطاتهم، وأنا أدري بيد أسوي هيجي وأسكت أقول لهم هاي ماكو، ضاعت هاي برا بالشارع عفتوها، عودنا نفسنا وتعودنا على هذا القهر. ونضوقه ونشوفه كله نحسه بكل دقيقة.
ومرت السنوات، بلغت نجلاء 6 من عمرها، واضطرت العائلة لتسجيلها في مدرسة خاصة بعد أن رفضت في المدرسة العادية 4 سنوات. ظلت والدتها تحملها يومياً على يديها لإيصالها وإرجاعها من المدرسة. وخوفاً من التنمر، حرمت نجلاء من اللعب في الشارع. كانت الكرة صديقتها الوحيدة، تلقيها على جدار البيت وتسترجعها لتلقيها مجدداً. 4 سنوات ونجلاء على ذات الحال، إلى أن دق الفرج الباب على يدي مدرب رياضي في 2015.
دق الباب قال أريد أشوفها، أنا مدرب مال منضدة وهذا، وأريد أطلعها من هذا الشيء اللي هي بيه. أنا يعني صراحة من قال لي هذا الكلام قلت له استاذ ما تقدر، قال لا خليها هي هسه جلسة وما تسوي. قلت له والله مجرد أنه قاعدة. قال شلون تلعب شلون تصرب البيت؟ قلت له والله عندها طوبة تضرب الحائط، بس مجرد أنه هي بس هاي اللعبة، لأن تطلع برا الجهال يظلون يتنمرون عليها ويعيبون عليها، ها أنت ما عندك يد وأنت ما عندك رجل، هاي ظل تبكي. أقول هي ما الله كريم، باكر إحنا كلنا نروح يا رب العالمين، وأذني رجع عندني أمانات يا رب العالمين، هذا كله يرجع لك. فد صبري، هو مو هالسنة سنة الأخرى، أظل واعتها بالسنين.
بعد أخذ ورد، قبلت عائلة نجلاء عرض المدرب، ودخلت ابنتهم مجال تنس الطاولة. كان عمرها 10 سنوات عندما بدأت تتدرب. بعد 6 أشهر شاركت في أول بطولة لها، وكانت المفاجأة، فازت نجلاء بالمركز الأول.
صارت بطولة مال بالعراق مال محافظات، قال نختاره نجلاء وتروح تمثل ديالة. فما شاء الله أول لعبة هي لعبتها، الحمد لله بازت، جابت مركز أول على المحافظات كلها. يعني هذا الشيء خلاني هذا تعبي كله نسيته.
وواصلت نجلاء تألقها في تنس الطاولة داخل العراق وخارجه، رغم صغر سنها وبيد واحدة حققت ابنة العراق ألقاباً وإنجازات، وانتصرت على لاعبات يساوي عمرهن الرياضي عمرها كله.
طبعاً أنا تقريباً شاركت 20 بطولة خارج العراق. أول بطولة عندي كانت بطولة الإمارات، حصلت بها مركز ثاني، كانت غرب آسيا، ومن بعدها بطولة تايلاند الدولية حصلت بها مركز ثالث. من بعدها شاركت أول بطولة لي بالوقوف بالأطراف الصناعية بالأردن، حصلت بها مركز أول بطولة دولية. ومن بعدها بطولة مصر الدولية حصلت بها مركز أول، وبطولة تايلاند الدولية حصلت بها مركز أول. وبطولة من أكثر البطولات يعني اللي أفتخر بها بطولة آسيا المقامة بالصين، حصلت بها مركز ثاني، وعلى المتقدمين قدرت أغلب لاعبات عمرهن الرياضي عادل العمر الكلي، كان عمره وقتها 14 سنة، حصلت بها مركز ثاني، وكانت أفضل لاعبة تنافس بهاي البطولة.
وكلما شاركت نجلاء في بطولة حققت المراكز الأولى، ذهبيات وفضيات، من سلوفينيا إلى بولندا إلى تايلاند إلى برشلونة والبحرين ومصر وعمان. لكن ورغم التتويجات كانت نجلاء تعاني، فهي تلعب دون أطراف مخصصة للرياضة.
المشاكل اللي واجهتها مسيرتي الرياضية هنا بس الأطراف الصناعية، يعني رجلي اللي تحت الركبان كانت كلش تأذيني، كل مباريات هي تأذيني، كل مباراة عندي تأذيني، حتى بالتمرين تأذيني، لأن إحنا نتمرن بديالة ونتمرن بغير محافظة، فحتى أثناء الطريق من نروح من محافظة لمحافظة أني الأطراف أذبهن، من أبدأ التمرين يلا أقدر أركب الأطراف، لأن الوجع يعني كلش يأذني. ومو بس هاي يعني، حتى بالبداية يعني كنت أروح به للمدرسة كانني أذني، فآخر شيء قمت أروح بالكرسي على مود ما أذني، بحيث حتى ما ألبسن أبد، بس من نلعب يلا ألبسن.
تقول نجلاء إنها تلقت وعودا كثيرة من مسؤولين رياضيين لتمكينها من الأطراف الرياضية، لكن تلك الوعود ظلت إلى يومنا هذا حبرا على ورق.
طبعا لحد الآن ما عندي أطراف رياضية، ولحد الآن بهذن الأطراف الصناعية اللي عندي، وهو أشخاص كفلوا لموضوع الأطراف لكن ما وفوا بهذا الشيء.
وفي انتظار الحصول على الأطراف الرياضية تواصل ابنة العراق التألق في كل بطولة تشارك فيها، متسلحة بالطموح والإرادة.
أنا طموح ما يوقف هنا، طموح بالرياضة أحصل المركز الأول مو بس على آسيا، على العالم في الأولمبيات الجاية إن شاء الله 2024 في فرنسا، وبالدراسة أكون مقدمة برامج رياضية. والمنافسات اللي البطولات اللي عندي إن شاء الله بطولة تايلاند بشهر 8، ومن بعدها بطولة العالم برشلونة بشهر 11.
تجوب نجلاء العالم لتشرف العراق وترفع رايته. حياتها الواعية كلها مسيرة ألم، لكنه مسيرة تحد أيضا، وفي التحدي رسالة.
الله سبحانه وتعالى أخذ من عندي شيء، لكن عوضنا بهواي أشياء، عوضنا برادة، عوضنا بقوة، عوضنا بهيك عائلة دعمتني وساندتني. الحمد لله أنا كلش فخورة بنفسي وبشي داقر من العراق، وإنه ماكو شيء مستحيل. بأصرارنا وبعزيمتنا نقدر نوصل لشيء اللي نريده، ونحول أي شيء سلبي إلى إيجابي، ونآمن برب العالمين. وأهم شيء إنه تكون عندنا ثقة بنفسنا، ونستكشف مواهبنا ونطورها أكثر وأكثر على مود نحقق أحلامنا.
أما والدة نجلاء فبعد أن حدثتنا بحرقة عن الانفجار وسيرة الألم، عادت لتحدثنا بنبرة فرح وفخر بما حققته ابنتها. تقول إنجازات نجلاء أنستنا التعب وبثت فينا الفرح والأمل.
رغم الصعوبات اللي مرينا بيها والظروف الصعبة اللي مرت على بنتي وعلينا وعلى عائلتنا كليتها، الحمد لله بوصل نجلة للرياضة وإنجازات اللي تجيبها هسه، الحمد لله يعني نفرح. والألم كله قمنا يعني بالتدريج شوية شوية ننساه، يعني نتذكره، بس من نباو على نجلة لا يصير عندنا أمل بالحياة، يعني نفرح قدام أقربائنا، قدام الجوارين، قدام يعني من تجي قنوات وتجي تصورها، يعني فشي فخر، قمنا نتفخر بتنا، والحمد لله إحنا مرتاحين وسعيدين بها وفرحانين بها ونتباهى بها أصلا.
بسبب الحرب خسرت نجلاء ثلاثة من أطرافها، لكن طموحها وتشبثها بالحياة جعلها اليوم مصدر إلهام وفخر، مثبتة أن الأبطال الحقيقيين يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم والرؤية. هذه أجمل تحيات مروى وشير، وأنا أحمد خير الدين، مع النروي فصول الحكاية. بودكاست فصول مع النروي فصول الحكاية. استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود، وعلى الحرة.com وأثير راديو سوا.